بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الحكمين الواقعي والظاهري. وقد بحث المصنف أعلى الله مقامه الشريف حول عدة مطالب مرتبطة بهذين الحكمين، فتعرض في بداية الأمر إلى تعريف الحكمين، ثم تعرض إلى بيان العناصر الدخيلة في مقومية الحكم الواقعي، ثم تعرض إلى بيان الشبهات المثارة حول الحكم الظاهري، وحاول أن يردها. فالنقطة الرئيسية في هذا البحث هي هذه، هي أنه هل يوجد لدينا حكم ظاهري في الشريعة إلى جانب الحكم الواقعي أم لا يوجد؟ هذه هي النقطة الرئيسية، هل يمكن إثبات وجود حكم ظاهري في الشريعة المقدسة أم لا يمكن إثبات ذلك؟ ابتدأ كما ذكرنا بتعريف الحكمين الظاهري والواقعي. تعريف الحكمين الظاهري والواقعي هو من جملة المزالق في علم الأصول، باعتبار أن علم أن الحكمين الواقعي والظاهري لهما اصطلاحات متعددة، وبالتالي فإن تحديد المقصود من الحكم الظاهري عندما يطلق والحكم الواقعي عندما يطلق قد يوجب انزلاق رجل الإنسان إذا لم يكن محيطا بالاصطلاحات. لذلك نحن لا بأس أن نشير إلى الاصطلاحات في مسألة الحكمين الظاهري والواقعي، ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره السيد أعلى الله مقامه الشريف. الحكم الواقعي عرف تارة بأنه الحكم الذي دل عليه الدليل القطعي، كل حكم دل عليه دليل قطعي من سائر الجهات من ناحية الصدور ومن ناحية الدلالة، جاءنا دليل قطعي يدل على حكم معين فهذا حكم واقعي. لذلك نحن نعبر مثلا عن وجوب الصلاة بأنه حكم واقعي، نعبر عن وجوب الصيام بأنه حكم واقعي، نعبر عن وجوب الحج بأنه حكم واقعي، كل ما دل عليه الدليل القطعي فهو حكم واقعي. في قباله كل ما دل عليه الدليل الظني فهو حكم ظاهري، كل ما دل عليه الدليل الظني الذي لا يصل إلى مرحلة القطع فهو من الأحكام الظاهرية. كان الدال عليه أمارة أم كان الدال عليه أصلا عمليا، لا فرق في ذلك. إذا كان الدليل ظنيا فإن الحكم المدلول عليه به يكون حكما ماذا؟ يكون حكما ظاهريا. لا نعلم أن مثلا التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة هل مطلوب منا الإتيان بواحدة أم مطلوب منا الإتيان بثلاث؟ كل دليل يقام في هذه المسألة فهو لا يصل إلى مرحلة القطع، غايته يوجب لنا الظن في الحكم الشرعي، فإذا كان الدليل دليلا ظنيا لا يوجب لنا القطع بالحكم، فإن الحكم المدلول عليه حينئذ نعبر عنه بالحكم الظاهري. هذا اصطلاح، ولعل هذا الاصطلاح هو ما عليه القدماء، ما عليه القدماء يعني قبل الشيخ الأعظم الأنصاري، لعلهم في تمييز الحكم الواقعي والحكم الظاهري قد جروا على هذا التعريف. الاصطلاح الآخر للحكم الواقعي وللحكم الظاهري أن الحكم الواقعي هو ما دل عليه الدليل بعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي، كل ما دل عليه الدليل بعنوانه لا بعنوان آخر، كل ما دل عليه الدليل سواء كان هذا الدليل قطعيا أم كان هذا الدليل ماذا ظنيا لا فرق في ذلك، كل ما دل عليه الدليل جدا فرق شاسع بين هذا الاصطلاح بين ذاك الاصطلاح. ذاك الاصطلاح يخرج الأدلة الظنية عن الأحكام الواقعية، هذا الاصطلاح يدخل الأدلة الظنية ضمن الأحكام الواقعية. كل ما دل عليه الدليل بعنوانه لا بعنوان آخر، يعني بما هو مجهول مثلا، لا دل عليه الدليل بعنوانه، الآن وجوب الصلاة مثلا، وجوب الصلاة دل عليه الدليل بعنوانه، هذا الحكم حكم وجوب الصلاة دل عليه الدليل بعنوانه، يعني ماذا؟ يعني أن الدليل دل على أن هذا الحكم ثابت لهذا الشيء بعنوانه، بعنوان الصلاة، لا بعنوان أنه مشكوك مثلا، لا بعنوان ماذا؟ لا بعنوان أنه ليس بمعلوم، بعنوانه هو، بعنوان الصلاة. فكل ما دل عليه الدليل بعنوانه كان هذا العنوان عنوانا أوليا مثل هو عنوان الصلاة، أم كان هذا العنوان عنوانا ثانويا مثل الاضطرار في مثلا حلية أكل الميتة، هناك في حلية أكل الميتة جاءنا الدليل ودلنا على هذا الحكم وهو حلية أكل الميتة بما أنها مضطر إليها بالعنوان الثانوي، فكل دليل دلنا على حكم ثابت للشيء بعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي فهو حكم ماذا؟ واقعي، ذلك الحكم المدلول عليه حكم واقعي، كان الدال عليه دليلا قطعيا أم كان الدليل ماذا؟ ظنيا، فتدخل الأمارات ضمن الأحكام الواقعية بناء على هذا التعريف. بناء على الاصطلاح الأول الأمارات خارجة عن الحكم الواقعي، داخلة في دائرة الحكم الظاهر، بينما على ضوء هذا التعريف تكون الأمارات داخلة ضمن الحكم الواقعي أيضا إلى جانب الأدلة القطعية. فإذا الحكم الظاهري ما هو بناء على هذا الاصطلاح؟ يقولون الحكم الظاهري هو مفاد الوصول العملي فقط، ما يؤدي إليه الأصل العملي هو حكم ظاهري، وأما ما أدت إليه الأمارة فهو حكم ماذا؟ واقعي. هذا اصطلاح مغاير للاصطلاح السابق، ولعل هذا الاصطلاح هو الذي يستظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الرسائل. الاصطلاح الثالث وهو الاصطلاح الذي يطرحه السيد الشهيد على الله قامه ويطرحه كثير من الأصوليين من المتأخرين يعني، هو أن قوام الحكم الواقعي بأنه الحكم الثابت للشيء في نفسه، الحكم الثابت للشيء في نفسه، لا بما أنه ماذا، لا بما أنه مجهول. الحكم مثل هذا الاصطلاح المتقدم، الحكم الثابت للشيء بعنوانه، هذا يقول الحكم الثابت للشيء في نفسه، في نفسه يعني لا بما هو مشكوك، لا بما هو مجهول. إذن هذا الاصطلاح يقارب الاصطلاح ماذا؟ يقارب الاصطلاح السابق، لكن الفرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا الاصطلاح الذي اصطلحه السيد الشهيد يقصر الحكم الثابت للشيء في نفسه بما دل عليه الدليل القطعي، بما دل عليه الدليل ماذا؟ بما دل عليه الدليل القطعي. إذا كان الحكم المدلول عليه بالدليل القطعي ثابتا للشيء في نفسه، لا بما هو ماذا؟ لا بما هو مشكوك، لا بما هو مجهول. الآن فرق بين الحكم الثابت للصلاة وبين الحكم الثابت ماذا؟ لحلية التدخين، وبين الحكم الثابت للدخان، لشرب الدخان. الحكم الثابت لشرب الدخان ثابت لشرب الدخان بما هو مشكوك حكمه الواقعي، ولكن الحكم الثابت للصلاة ثابت للصلاة لا بما هي مشكوك في حكمها الواقعي. تفتتم سيد الصدر يقول الحكم الثابت للشيء في نفسه لا بما هو مشكوك في حكمه الواقعي، هذا نعبر عنه بأنه حكم ماذا؟ حكم واقعي. بينما الحكم الثابت للشيء لا في نفسه، وإنما بما هو مشكوك، مشكوك ماذا؟ مشكوك حكمه الواقعي. يعني نفترض أن هنالك حكما واقعيا لهذا الشيء إلا أن الحكم الواقعي لا نعلم به، فيأتي حكم آخر ويثبت لهذا الشيء بما هو مشكوك. هذا الحكم الثابت للشيء بما هو مشكوك حكمه الواقعي نعبر عنه بأنه حكم ماذا؟ ظاهري. الحكم الظاهر الثابت للشيء بما هو مشكوك حكمه الواقعي تارة يكون ثابتا للشيء عن طريق الأمارة، وتارة يكون ثابتا للشيء عن طريق ماذا؟ عن طريق الأصل العملي. تارة خبر زرارة يأتينا ويثبت لنا حكما لشيء نشك نحن في حكمه الواقعي، وتارة خبر زرارة لا يأتينا، وإنما يأتينا ماذا؟ يأتينا الأصل العملي. البراءة تقول هذا التدخين أنت لا تعلم بحكمه، فحكمه بالنسبة لك الترخيص فيه، فثبت الحكم له بما هو مشكوك في حكمه الواقعي. اكتفتم؟ إذن فالسيد الصدر قدس الله نفسه الزكية فارق اصطلاحه عن اصطلاح الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، أن الشيخ الأعظم يقصر الحكم الظاهري على خصوص مؤدى الأصل العملي، بينما السيد الشهيد يعمم الحكم الظاهري إلى مؤدى الأمارات الظنية وإلى مؤدى الأصول العملية، وبالتالي يفهم أن الحكم الواقعي بنظره الشريف هو خصوص مؤدى الدليل القطعي إذا ثبت للشيء في نفسه لا بما هو مشكوك حكمه الواقعي. فهذه اصطلاحات ثلاثة للأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، وهذه الاصطلاحات بينها تفاوت دقيق جدا، وفي علم الأصول نحن نحتاج إلى التمييز، تمييز المقصود من الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في كل مورد يستخدم هذا الاصطلاح. ففي كلمات بعض يستخدم الحكم الظاهري بالمعنى الأول، في كلمات بعض يستخدم الحكم الظاهري بالمعنى الثاني، في كلمات بعض يستخدم الحكم الظاهري بالمعنى الثالث. المتأخرون تقريبا هم يصطلحون على الحكمين الواقعي والظاهري بهذا الاصطلاح الذي بينه السيد الشهيد على الله مقامه الشريف. فكلما عبروا بحكم ظاهري مرادهم من الحكم الظاهري مدلول الأمارة أو مدلول الأصل العملي، وكلما عبروا بالحكم الواقعي مرادهم من الحكم الواقعي الحكم الثابت للشيء في نفسه لا بما هو مشكوك حكمه الواقعي. اتضح لديكم؟
سيد الأمارة ما يمكن أن تثبت،
يمكن أن توصلنا إلى الحكم الواقعي، لا أنها تثبت حكما واقعي، لأن الأمارة بل الأمارة مفادها حكم ظاهري دائما. غاية ما هناك أن هذا الحكم الظاهري تارة يكون مطابقا للحكم الواقعي وتارة يكون مخالفا له، لا أنها تثبت ماذا؟ لا أنها هي نفسها تؤدي حكما واقعيا. نعم توصلنا إلى الحكم الواقعي من خلال مطابقتها له، أما أنها هي لا تثبت نفس الحكم الواقعي. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى في كلامه، وذكرنا أن هذه الجهة هي جهة تمهيدية لما سيأتي. النقطة الرئيسية، عصب البحث، هو أن الحكم الظاهري يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته. النقطة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية في هذا المورد، ولعل التعرض لها في هذا المورد إنما هو من باب الاستطراد، وإلا فإن حقها أن تكون في غير هذا المورد، لأنه لا ترتبط هذه النقطة بما نحن فيه فعلا. النقطة الثانية التي تعرض لها على الله مقامه هي بيان العناصر الدخيلة في مقومية الحكم الواقعي، ونحن بما أننا لسنا بصدد بيان الحكم الواقعي وما يرتبط به، لذلك هذه النقطة إما أنه مثلا يفترض أن تكون في مقدمة هذا الباب، وإما يفترض أن تكون في مورد آخر. هذا البحث معقود للأحكام الظاهرية. على أي حال، هو السيد قدس الله نفسه الزكية يقول، ذكرنا في الحلقة السابقة بأن الحكم الواقعي الثابت للشيء في نفسه لا بما هو مشكوك حكمه المسبق يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات مرحلة الإبراز، مرحلة الإظهار، إظهار الحكم، أن يوصل الشارع المقدس الحكم إلى المكلفين، بمعنى أن يجعله في معرض الوصول إليهم. هذه مرحلة إثبات للحكم. قبل مرحلة الإثبات، قبل مرحلة إيصال الحكم إلى المكلفين، هنالك مرحلة ثبوت الحكم قبل أن يبرز. أيضا هنالك مرحلة يمر بها، مرحلة الثبوت قبل الإبراز، تتقوم بعناصر ثلاثة. العنصر الأول عنصر الملاك، العنصر الثاني عنصر الإرادة، العنصر الثالث عنصر الاعتبار. عنصر الملاك هو الذي عبرنا عنه يوم أمس بمرحلة الاقتضاء، يعني أن تكون هنالك مصلحة للحكم أو أن تكون هنالك مفسدة وراء الحكم في الواقع، فيما لو كان الحكم حراما مثلا أو كراهة. العنصر الثاني عنصر الإرادة، بعد أن يكون هنالك ملاك ومصلحة إرادة المولى سبحانه وتعالى تتعلق بذلك الملاك، هذا الملاك الذي له فيه هذه المصلحة فيه هذه المفسدة إرادة المولى تتعلق به، إما شوقا إذا كان مصلحة وإما كراهة فيما لو كان ماذا مفسدة. هذا عنصر ثاني للحكم، وهذان العنصران عنصر الملاك عنصر الإرادة بهما قوام الحكم، حقيقة الحكم بهذين العنصرين. بمعنى أن العبد مثلا لو افترضنا أنه اتفق له أن يطلع على إرادة المولى، المولى لم يبرز له حكما أصلا، لم يبرز له حكما ولم يعتبر له حكما، ولكن العبد بطريقة ما اطلع على أن هنالك ملاك وأن إرادة المولى قد تعلقت بماذا؟ بذلك الملاك. حينئذ الحكم يتنجز على العبد تماما، كما لو اطلع الآن إنسان يمثلون بهذا المثال، لو أن إنسانا وجد ولد سيده يغرق في الماء والسيد لم يقل له ماذا؟ أنقذ ولدي. حينئذ هو اطلع على إرادة عند سيده بماذا؟ بلزوم إنقاذ ولده. الحكم تنجز في حقه، لا يحتاج إلى إبراز ذلك الحكم بالنسبة له، يكفي أن يطلع العبد على إرادة مولاه، ولعل من هذا القبيل حياة المعصومين عليهم السلام، حياة المعصومين في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، هم لا يحتاجون ماذا؟ لا يحتاجون إلى إبراز من قبل الله سبحانه وتعالى، بل قد اطلعوا صلوات الله وسلامه عليهم على إرادته سبحانه وتعالى المرتبطة بالملاكات شوقا وكراهة، لذلك ماذا؟ لذلك أطاعوه صلوات الله وسلامه عليهم ولم يعصوه. إذن حقيقة الحكم روح الحكم بهذين العنصرين، بعنصر الملاك وعنصر الإرادة. يأتي بعد هذين العنصرين في مرحلة الثبوت، قبل مرحلة الإثبات يأتي بعد هذين العنصرين عنصر الاعتبار. عنصر الاعتبار بعد أن يطلع المولى على الملاك وهو المطلع على كل شيء وتتعلق إرادته بالملاك سبحانه وتعالى، يعتبر يقول مثلا أنا اعتبرت الحج في ذمة المكلف، أنا اعتبرت مثلا الصلاة في ذمة المكلف. هذا الاعتبار قبل مرحلة الإبراز، مرحلة الإبراز بعد أن يعتبر يأتي ويبرز للناس ولله على الناس حج البيت. هذا العنصر عنصر الاعتبار، هو عنصر الاعتبار ما هي فائدته؟ ما هي ثمرته أصلا؟ قد تقولون بأن الثمرة من هذا العنصر منتفية، خب هناك ملاك هناك إرادة تم الحكم فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى إبرازه في مرحلة الإثبات، يحتاج إلى إثباته، ما أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود اعتبار قبل الإبراز. سيد الشهيد في الحلقة السابقة قال لا، عنصر الاعتبار له دور تنظيمي صياغي، كما نلاحظ عند المقننين الوضعيين. المقنن الوضعي قبل مرحلة الإثبات لا بد أن يعتبر، بل لا بد أن يعتبر القانون بصيغة معينة حتى أنه في مقام الإثبات يسهل عليه ماذا؟ إبلاغ ذلك القانون. لا بد أن يفكر في كيفية صياغة القانون بعد أن تعلقت إرادته به، فإذا توصل إلى صياغة هو هذا الاعتبار، يتوصل للصياغة المناسبة للقانون ثم يبرزه. إذن الاعتبار هو له دور تنظيمي، له دور ماذا؟ صياغي. فإذا الاعتبار له دور صياغي، له دور تنظيمي. كذلك أيضا الاعتبار له دور آخر، وهو تحديد مصب الطاعة، تحديد مركز حق الطاعة، تحديد مصب حق الطاعة. الله سبحانه وتعالى له حق الطاعة على العبد، إلا أن مركز حق الطاعة أين؟ هو سبحانه وتعالى الذي يحدد أن حق طاعتي في هذا المصاب أو في هذا المصاب، في هذا المركز أو في هذا المركز. الذي يحدد لنا مصب مركز طاعته هو اعتباره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تارة يعتبر مصب الحكم، مثلا لو كان هناك عندنا واجبان، أو كان عندنا واجب شرعي، وهذا الواجب الشرعي له مقدمة، له مقدمة يتوقف عليها. الله سبحانه وتعالى تارة يجعل مصب حكمه الواجب ذو المقدمة، الصلاة مثلا، وتارة لا يجعل مصب حكمه هو الواجب ذي المقدمة، وإنما يجعل مصب الحكم المقدمة المؤدية إلى ذي المقدمة. مثلا بمثال آخر، افترضوا أن الواجب الذي يريده المولى هو النهي عن الفحشاء والمنكر، إلا أنه ليس من اللازم في مقام الاعتبار أن يجعل مصب طاعته هو هذا المركز، بل بما أنه وجد أن الصلاة مقدمة مؤدية للنهي عن الفحشاء والمنكر، فجعل الصلاة ماذا؟ مصب حق طاعته، مركز حق طاعته. تماما الآن في الموالي العاديين، لو أراد المولى من عبده مثلا أن يسقي الحديقة، مثلا عنده حديقة أراد منه أن يسقيها، تارة يقول له اسقي الحديقة، فجعل نفسه ذي المقدمة مصبا لحق الطاعة. تارة لا يقول له اسقي الحديقة، يقول له افتح الماء، افتح الأنبوب، الذي يعلم بأنه ماذا يؤدي إلى سقي حديقة، يتعلق أمره بالمقدمة لا بذي المقدمة، لكن بالمقدمة بما هي موصلة إلى ماذا؟ إلى غرضه. ففي الواجبات التي تكون فيها مقدمة مؤدية إلى ذي المقدمة، للمولى أن يجعل مصب حق طاعته نفس المقدمة، وللمولى أن يجعل مصب حق طاعته ماذا؟ ذو المقدمة. من أين نستكشف أن المولى قد جعل مركز طاعته هذا أم هذا؟ من خلال الاعتبار. الاعتبار هو الذي يحدد مصب حق الطاعة، بعد أن يحدد ذلك الاعتبار الإبراز يأتي بعد ذلك ويتم إيصال ذلك إلى الناس. فإذا الحكم الواقعي يمر بمرحلتين، مرحلة ثبوت، مرحلة إثبات. مرحلة الثبوت تمر بعناصر ثلاثة: إرادة، ملاك، إرادة، اعتبار. الغرض من الاعتبار صياغة والتنظيم واحد، تحديد مصب حق الطاعة اثنين. هذا ما يرتبط بهذه النقطة الثانية. وكما لاحظتم هي هذه النقطة أقحمت في المقام إقحاما، وإلا هي لا ربط لها ببحث الحكم الظاهري أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحكم الواقعي والظاهري ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا، يعني في الحلقة السابقة، وإلا هنا لم يتعرض، إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، هذا تعريفه، لم يؤخذ في موضوعه الشك، يعني في حكم شرعي مسبق عليه، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية. هو من هذه العبارة يريد أن يقول بأن ما مار كان مرتبطا بماذا؟ بالأحكام الواقعية. فيعني ذلك بأنه الآن يشرع في الحديث حول الأحكام الظاهرية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي، يا مولانا أنت أعلنت لنا بأنك دخلت في الأحكام الظاهرية، تهيت من الأحكام الواقعية، مع ذلك ورجع إلى الحكم الواقعي، فهذا إقحام لهذا المقدار، مع أننا لسنا بحاجة له، إقحام له في المقام مع إمكان الاستغناء عنه. بني أن مرحلة الثبوت للحكم تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. يعني ماذا؟ يعني يمكن الاستغناء عنه، خصوصا في مثل مثلا في مثل القضايا الخارجية، إذا أراد المولى إنشاء الحكم على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية حقيقية، فحينئذ لا يحتاج إلى تفكير في صياغة من أجل إنشاء حكم على قضية خارجية. هو يريد من النبي صلى الله عليه وآله مثلا أن يقوم صلاة الليل، لا يحتاج أن يفكر في كيفية صياغة هذا الحكم، فقط يقول له ومن الليل فتهجد مثلا، فيبلغه بالحكم من غير حاجة إلى الاعتبار في قبل الإبراز. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، واضح شيخنا؟ وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده من، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فالآن بين ثمرة الأولى للاعتبار، وهذا بيان للثمرة الثانية للاعتبار. ثمرة الأولى التنظيم، ثمرة الثانية هي تحديد مصب حق الطاعة. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء كالنهي عن الفحشاء والمنكر مثلا، وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء كالصلاة التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا. المولى إنما اشتاق إلى الصلاة لأن الصلاة تؤدي إلى النهي عن الفحشاء والمنكر. المولى إنما اشتاق إلى فتح أنبوب الماء لأن شوقه قد تعلق بماذا؟ بسقي الحديقة. فهذا شوق تبعي وليس شوقا استقلاليا بلي. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصاب، لعله عندما قال الاعتبار هو الذي يستخدم عادة من أجل الإشارة إلى أنه من الممكن اكتشاف المصاب من خلال مرحلة الإبراز، وإن لم يكن هنالك اعتبار في مرحلة الثبوت. واضح؟ الذي عينه المولى لحق الطاعة فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير. وأما الأحكام الظاهرية يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
ثانيا انه بهذا الاعتبار الامارة، ماذا نستفيد من الامارة؟ لماذا نأتي بالامارة في الاستنباط؟ لا، قلتم انه
قلت الاشعري يجيب،
الاشعري يجيب عن ذلك، بل بأنه نحن أصلا ما أتينا بالدليل العقلي إلا لأن الدليل العقلي نريد أن يعني ننفي كلام الأشعري في أنه لا يوجد حكم واقعي.